زاد للإعلام تقدم.
أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسول صلى الله عليه وسلم من قبل هذه الأيام ولا حتى الجهاد في سبيل الله لا يعدل العمل في هذه الأيام العشرة، إلا نوعية من المجاهدين، رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد بشيء. ولذلك أيها الأخوة، قال العلماء باستحباب العمل الصالح بأنواعه في هذه الأيام العشرة. ومن التعليلات الذي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري بسبب تفضيل هذه الأيام العشرة قوله أن هذه الأيام العشرة يجتمع فيها من أنواع العبادات ما لا يجتمع في غيره. فهذه الأيام العشرة من الممكن أن الإنسان يصوم فيها صيام التطوع، كما يوجد فيها الحج والصدقات والصلوات، فتجتمع فيها سائر أمهات العبادات في هذه الأيام العشرة ما لا يجتمع في غيرها. فلذلك صارت من أفضل الأيام هذه الأيام العشرة. وكذلك أيها الأخوة، نريد أن نتكلم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن حكم من أحكام هذه الأيام العشرة، وهو حكم الأضحية. وهذا الحكم وهذه المسألة أو هذه النسيكة من شعائر الله عز وجل لها مدلول عميق ولها حكم ومصالح كثيرة وعظيمة جدا. ولذلك يقول الله تعالى في محكم تنزيله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تعالى: فصل لربك وانحر، مبينا عظم هذه الفريضة وهي النحر، لأنه قرنها بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. وكانت النسك أيها الأخوة، هذه الأضحية، ليست فقط في دين الإسلام أو دين الرسول عليه وسلم، وإنما كان في الإسلام من قبل في دين الأنبياء. لذلك يقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة جعل لها هذا المنسك وهو الأضحية. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي، وثبت هذا من فعله وقوله وتقريره. فاجتمعت أنواع السنة وأنواع الحجية في السنة في هذه الأضحية، ثبت من قوله وفعله وتقريره. فمن ذلك حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المرسلين. وكذلك في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لعائشة: يا عائشة، هلم المدية أو المدية السكين. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعل. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه الإمام مسلم. والأحاديث كثيرة. وإذا سأل إنسان فقال: كيف تكون الأضحية؟ هل على كل فرد في البيت أضحية أو على البالغين أضحية؟ فجاء الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما سئل كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. فإذا الأضحية شاة عن الرجل وعن أهل بيته، يأكلون منها ويطعمون منها. وكذلك بالنسبة لحكم الأضحية، اختلف العلماء أيها الأخوة في حكم الأضحية، فمنهم من قال بأنها واجبة ومنهم من قال بأنها سنة. وليس الآن الوقت لنذكر لكم أدلة الطائفتين والترجيح، ولكن أدلة الوجوب قوية جدا، وجمهور العلماء يقولون بأنها سنة، وتتأكد أكثر فأكثر في المستطيع القادر على ذلك. والتضحية بقول المضحي، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد، ليس من السنة أن يضحي الإنسان عن أمة محمد، لأن التضحية عن أمة محمد من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. فالإنسان إذا ضحى يضحي عن بيته، يضحي عن نفسه وعن آل بيته. وأما التضحية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها فهي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وأيضا الأضحية لا تجب على المعتكف، فلو كان الإنسان غير مستطيع للأضحية فإنها لا تجب عليه. وكذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، وهذا النسك المقرون بالصلاة. وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، حتى لو كان الثمن المبذول أكثر، يعني لو كانت الأضحية اليوم تسوى 400 ريال مثلا أو 500 ريال، فذبح الأضحية التي ثمنها 400 أو 500 أفضل من الصدقة بألف ريال. لماذا؟ لأن الله يقول فصلي لربك وانحر نحر، وكذلك يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فلأنه جاء الدليل بتخصيص بالنص على ذكر النحر صار أفضل من التصدق بالثمن. ولو أن إنسانا تصدق بثمنها ولم يذبح فهو جائز، كما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز الفتاوي، يقول بأنه لا بأس أن يتصدق الإنسان بثمن الأضحية، ولكن يبقى الذبح هو الأفضل وهو السنة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه دراهم وكان فيه ناس فقراء، ومن الممكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس تصدقوا بالدراهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وإنما ذبح. وهنا أيها الإخوة نأتي إلى مسألة يحدث فيها كثير من الإشكالات، وهي قضية الأضحية عن الميت. بعض الناس يرتكبون خطأ عظيما، وهو أنهم يضحون عن الميت وينسون أن يضحون عن أنفسهم، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على الإنسان السنة في حقه أن يضحي عن نفسه وعن آل بيته الأحياء والميتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضحى ذبح الأضحية وقال اللهم هذه عن محمد وآل محمد، وآل محمد فيهم من مات مثل حمزة وغيره، وفيهم من هو حي مثل العباس وابن عباس وغيرهم من وعلي بن أبي طالب من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو العباس وابن عباس وفاطمة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة الإنسان إذا ذبح أن ينوي في الذبيحة عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، وليس من الضرورة أن يذبح للميت أضحية لأبيه الميت أضحية وله أضحية، لا، الأفضل أن يذبح أضحية واحدة عن نفسه وعن من مات من أهل بيته وعن الأحياء منهم والميتين، فيقول مثلا اللهم هذه ذبيحتي أو هذه عني وعن أهل بيتي، وكلمة أهل بيتي تشمل منهم الأحياء والأموات. النوع الثاني من الأضحية عن الميت أن يأتي إنسان فيضحي عن نفسه مثلا، ثم يأتي بذبيحة أخرى ويضحي وينويها عن أبيه الميت أو عن جده الميت أو عن جدته الميتة أو عن أمه الميتة أو عن عمه الميت وهكذا. هذا الفعل جائز، جائز لا إشكال فيه، ولكن ذكرنا لكم ما هو الأفضل، أن يشمل بذبيحته الحي والميت، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النوع الآخر من أنواع التضحية عن الميت أن الميت يوصي بالوصية، يوصي بوصية أن يضحى عنه، فإذا أوصى الميت بأن يضحى عنه فعند ذلك يلزم الإنسان المسلم من ورثة هذا الميت وأهل بيته أن يضحي عنه وينفذ الوصية بدون زيادة ولا نقصان، فيخرج ذبيحة من مال هذا الميت من تركته من الوصية ويذبحها عنه وينوي ثوابها للميت الميت فيها مثلا تذبح الوصية عني وعن جدي وأبو جدي وهكذا، فإنه يذبحها وينوي فيها أن هذه الذبيحة للميت ولمن أشركهم معه الميت في الأجر في أجر الذبيحة، لا يدخل أحد في أجرها ولا يخرج أحد، ويلتزم بما نص عليه الميت في وصيته. طيب هذا بالنسبة للأضحية عن الأموات. فإن كان شخص ميت مثلا أوصى بأن يذبح عنه 4 أضاحي، ولما حصروا التركة وجدوا أن المال لا يكفي لذبح 4 أضاحي، فماذا يفعلون؟ فإن أكملوا المال هذا من عندهم فالحمد لله، إن أكملوا المال الناقص من عندهم فالحمد لله، وإن لم يكملوه أو يريدوا أن يكملوه فإنهم يذبحون على حسب المال، فإن كان المال يكفي 1 ذبحوا 1، يكفي 2 ذبحوا 2، فإن كان لا يكفي ولا 1 فماذا يفعل؟ ينتظر إلى السنة القادمة أو التي بعدها حتى مثلا ترخص الأضاحي أو يجد أضحية مجزية رخيصة فيذبحها عن الميت، وإن خشي أن الأضاحي يزداد سعرها والمال قد يتلف ويذهب فيتصدق به عن الميت في 10 ذي الحجة. كل يتصدق به عن الميت لأنه لا يمكن أن يذبح له به ذبيحة لأن المال قليل، وهو ولم يأتي أحد من المتبررين فيكمل هذا المال، فعند ذلك يتصدق بهذا المال عن الميت في 10 ذي الحجة، لأن الصدقة في هذه الأيام ماذا؟ ماذا هي الصدقة في هذه الأيام؟ تضاعف. فأما إذا نص الميت على الصدق على الأضحية عنه نص قال يضحى عني مثلا سنويا أو في السنة التي في السنة القادمة أو في رمضان القادم أو في ذي الحجة يضحى عنه في ذي الحجة في 10 ذي الحجة القادمة هذا، فعند ذلك لا يجوز للوصي أن يخرج الثمن ما دام نص في الوصية الميت على الذبح فلا بد من الذبح ولا يجوز إخراج الثمن لأنه لا بد من العمل بوصية الميت، لأن الله عز وجل قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فإن سأل سائل ما هو وقت الذبح، ما هي بداية وقت الذبح وما هي نهاية وقت الذبح، فالجواب أن الأضحية عبادة مؤقتة بتوقيت معين لا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر، فإن قال قائل ما هو هذا الوقت، فالجواب أنه بعد صلاة العيد، فأما من ذبح قبل صلاة العيد ولو بدقيقة واحدة فإنها لا تعتبر أضحية وتعتبر شاة لحم يأكلها هو أو يوزعها كيفه، لكن ما تعتبر أضحية، لابد أن يذبح بعد صلاة العيد، والسنة أن يذبحها بعد خطبة العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العيد وخطب خطبة العيد ذبح الأضاحي، والسنة أن يذبحها بيده إن استطاع، فإن لم يستطع أن يذبحها بيده فيفضل ويستحب له أن يشهد ذبحها، يشهد ذبحها بنفسه. وكذلك آخر وقت للأضحية هو آخر يوم من أيام التشريق، يعني إذا غربت الشمس اللي هي في يوم 13 ذي الحجة انتهى وقت الأضحية، يوم 13 ذي الحجة إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية، فما يضحي آخر وقت الأضحية غروب الشمس يوم 13 ذي الحجة. طيب فإذا ذبحها فطبعا يكون فيه الشروط الزكاة الشرعية للذبح من تسمية الله عز وجل عليها وغير لقول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله على ما رزقهم، هل ذكر اسم الله على ما رزقهم هو التسمية عند الذبح ولا التسمية عند الأكل؟ من يجيب؟ هل التسمية يقول الله عز وجل ويذكر اسم الله على مر في أيام معلومات على ما رزقهم، هل المقصود التسمية عند الذبح ولا التسمية عند الأكل؟ الجواب أن الأمر يشمل الاثنين جميعا، الأمر بالتسمية يشمل عند الذبح وعند الأكل. حسنا، هل هناك كراهية في الذبح ليلا؟ الجواب لا، ليس هناك كراهية في الذبح ليلا، لأنه ليس هناك دليل عن النهي على النهي عن الذبح ليلا ولا كراهية في الذبح ليلا. فإن قال قائل ماذا أضحي؟ هل أضحي مثلا بالدجاجة ولا بأرنب أو غزال أو ماذا أضحي بأي الأصناف؟ فالجواب أنه يلزم الإنسان أن يضحي من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام يا جماعة؟ ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. الغنم يشمل الضأن والماعز. الغنم يشمل الضأن والماعز. فيذبح بدلة أو بقرة أو غنمة، سواء كان الضأن أو ماعز. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. أملحين يعني فيه بياض في سواد، سواد في بياض. وكذلك تجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص وأهل بيته، وتجزئ كذلك سبع البقرة وسبع البدنة. فلو اشترك سبع أشخاص في بقرة أضحية، هل يجزئهم ولا لا يجزئهم؟ يجزئهم. لو اشترك سبع أشخاص في بدنة أو بقرة هل يجزئهم؟ نعم. ودليل هذا ما قال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه الإمام مسلم. طيب، هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في غنمة واحدة؟ يشترك أكثر من واحد يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شاة واحدة، لا بد أن يكون. طيب، لكن إن أشرك معه بالأجر اللي ذبحها واحد وهو الذي اشتراها وذبحها عن نفسه، لكن أشرك معه بالأجر أباه أو أمه أو أخاه أو أولاده أو زوجته، فهذا لا إشكال فيه. المقصود بالاشتراك الذي لا يجزئ أن يشترك اثنين تجب عليهم الأضحية أحياء يشتركون في أضحية واحدة، لازم أضحية لهذا وأضحية لهذا في الشاة، ما يشترك أكثر من واحد في شاة واحدة. طيب، فإذا يذبح الإنسان شاة واحدة عنه وعن أهل بيته كما ذكر الرسول، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما هي شروط الأضحية التي يضحي بها؟ الجواب: أولا الإخلاص لله عز وجل، أولا الإخلاص لله عز وجل في أن يقصد بأن هذا الذبح هو له عز وجل فقط، لأن الذبح أيها الإخوة من أنواع العبادة، والذي يشرك في الذبح مع الله يشرك في الذبح مع الله شيئا آخر فقد أشرك. لا بد أن يكون الذبح لله عز وجل لا يشرك فيه أحدا من الناس. المقصود بالإشراك يعني أنك تذبح تقربا إلى الله، وليس تقربا إلى فلان ولا إلى الولي الفلاني كما يفعل الجهلة من الناس المنتسبين للإسلام، أنهم يذبحون عند المشاهد وعند الأضرحة فينوي هذه الذبيحة للحسين أو لزينب أو للبدوي أو للجيلاني أو لعبد، وهكذا. هذا كله من الشرك، لأنه لا يجوز الذبح إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا الدليل على عدم جواز الذبح لغير الله، وأنه من الشرك الذي يخرج الإنسان عن الملة. فأما شروط الأضحية نفسها فمنها ما يعود للوقت، وقد ذكرنا شروط وقت الأضحية، ومنها ما يعود لعدد المضحين وقد ذكرناه، ومنها ما يعود للمضحى به يعني نفس الأضحية. فمن شروط الأضحية أن تكون ملكا للمضحي، ملكا حلالا، يعني ما يجوز واحد يضحي بشيء مسروق ولا مغصوب ولا مأخوذ بدعوى باطلة. وكذلك لا بد أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، ما يجزي من نوع ذلك حتى لو كان أغلى، حتى لو كان الغزال أغلى من الشاة لا يجزي تغذية بالغزال. وكذلك أن تكون بالغة للسن المعتبر شرعا. ما هو السن المعتبر شرعا؟ أن تكون قد بلغت، أن تكون ثنية، أن تكون ثنية من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعا إن كانت من الضأن كما وضح ذلك بعض العلماء. فإن قال قائل ماذا تعني الكلمة ثنية؟ ما فهمنا شو عن الكلمة ثنية؟ فأقول أهنية من البدن، يعني من الإبل ما بلغت كم؟ كم بلغت ثنية؟ الثنية 5 سنين من الإبل. طيب من البقر الثنية كم سنة؟ 2 سنين، لابد يكون عمرها 2 سنين. طيب من الغنم الثنية كم من الغنم؟ ما بلغت 1 سنة. والجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر. 6 أشهر، فإذا الضأن أقل شيء 6 أشهر. الماعز لابد أن تكون 1 سنة، والبقر 2 سنين، والفدنة أو الجمل 5 سنين. أقل من كذا ما يصلح. ويجب أن تكون سليمة من العيب، يعني لا تكون عوراء ولا تكون مريضة ولا تكون عرجاء ولا يكون فيها كسر ولا تكون هزيلة أو تبصر بعين واحدة، أو مثلا هي على وشك الموت، واحد مثلا ناقل معه في السيارة سقطت من السيارة أو صدمت قال وهي الآن على وشك الموت قال هذه أضحية ولا بحث، هذا ما يصلح. لابد أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، ما تكون مثلا مقطوعة إحدى اليدين أو مقطوعة إحدى الرجلين، ما تكون مثلا مقطوعة القرن أو الأذن أو مشقوقة الأذن، لا من الأمام ولا من الوراء ولا من الطول ولا من العرض. وكذلك مثلا ما تكون قد ذهب قرنها، وكذلك مثلا ما تكون عجفاء هزيلة ما تستطيع أن تلحق بالقطيع، وكذلك مثلا لا تكون مفقودة الإلية. طيب هذه قضية الإلية في الغنم تحتاج إلى تفصيل.
من فضلك اقلب الشريط.
طيب هذه قضية الإلية في الغنم تحتاج إلى تفصيل، لأن عندنا أنواع من الغنم يجي هكذا من يأتي هكذا من غير إلية، فإذا كان هذا بأصل الخلقة يعني أصل خلقة ما في إلية تجزي، أما إذا كان هذا النوع فيه إلية أصلا لكنها بترت أو قطعت مشوهة فلا يجزي، لابد الواحد يكون أو يكره هذا، لابد الواحد يكون إذا كان النوع من الغنم هذا فيه إلية أصلا لابد تكون إلية كاملة، أما إذا كان أساسا خلقة هذا النوع ما فيه فعند ذلك لا بأس ويجزي. وما قطع ذكره من الحيوان كذلك يعتبر من العيوب التي ينبغي اجتنابها عند الذبح. أما الخصي من الحيوانات المذبوحة، الخصي ما قطعت خصيتاه، هذا يجزئ لأن الرسول فعل هذا، فقد ثبت عن أبي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين خصيين، أحدهما عمن شهد بالتوحيد له والبلاغ، والآخر
وعن أهل بيته. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لماذا؟ لأن الكبش هذا الذي يقصى يزيد في سمنه ويكون لحمه أبيض، فلأن هذا القصاء فيه مصلحة بالنسبة للأضحية فلا بأس أن تكون مصية، وإن ذبحها غير مصية أيضا شيء كامل وطيب في الذبيحة. طيب فإن قال قائل كيف تتعين الأضحية الآن؟ يعني مثلا هل تتعين الأضحية بأن واحد يشتريها عني دون ما أدري، أو أنا أشتريها أو أسميها أقول هذه أضحية فتتعين الأضحية؟ كيف تتعين الأضحية؟ فنقول تتعين الأضحية أيها الإخوة بما إذا أخبر أنها أضحية وعين، قال هذه أضحية، هذه أضحيتي في هذه السنة، فإذا عينها فصارت أضحية. لذلك مثل الواحد عنده قطيع من الغنم وعنده 10 غنمات، ما تصير واحدة منهم أضحية إلا إذا عينها، قال هذه أضحية، عينها بأوصافها وضبطها فتصير أضحية. أو ذبحها بنية الأضحية، أخذ واحدة من الغنم في 10 ذي الحجة بعد خطبة العيد وذبح قال اللهم هذه عني نوى الأضحية، عند ذلك تصبح هذه أضحية. وسنعلم الفائدة بعد قليل إيش فائدة تعيين الأضحية. فمن فوائد تعيين الأضحية أنه لا يجوز نقل الملك فيها، يعني لو عينت هذه الأضحية ما يجوز أن تبيعها ولا تهبها لإنسان آخر ولا تبدلها ولا تبيعها إلا إذا تريد أن تشتري أحسن منها، عند ذلك يجوز أن تبدلها بأحسن منها. أما إذا عينتها ما يجوز أن تبيعها ولا تهبها ولا تغيرها إلا أن تغيرها بذبيحة أحسن منها وأفضل منها. كذلك ما يجوز مثلا أن تحرث فيها أو تركبها أو تحلب من لبنها ما ينقصها، يعني بعض الغنم ولا هذا أو إذا حلبت زيادة ضر الجنين اللي فيها أو ضر ولدها أو ضرها هي، سبب لها نوع من الهزال، عند ذلك ما يجوز. أما الحلب الطبيعي العادي الذي لا ينقصها ولا يضرها فلا بأس به. فإن هذه الشاة اللي أنت عينتها بعد ما اشتريتها وحطيتها في البيت صابها بلاء، صابها عيب، انشرأ مثلا قطعت، انكسرت رجلها أو يدها، فما هو العمل؟ ما هو العمل؟ إن كان الكسر هذا حصل بتفريط منك، يعني أنت ربطتها بسلسلة قوية وجعل هذه السلسلة تأثر عليها وتأثر على رجلها لدرجة أنها تتحركت انكسرت، من المتسبب في الكسر؟ أنت المتسبب، عند ذلك لا بد تجيب بدلا منها. أما إذا واحد اعتدى عليها وكسرها وهرب، ما لك أنت دخل في الموضوع، فعند ذلك تجزئ الأضحية ولا بأس بذبحها. كذلك لو أن هذه الأضحية ماتت، عينتها وماتت، فعند ذلك إذا كان موتها بسبب تفريط منك، ما أعطيتها أكل ولا أعطيتها ما تشرب وماتت، لا بد تجيب بدلا منها. أما إذا ماتت بغير تفريط منك، كان جاء واحد اعتدى عليها وقتلها، أو مثلا صابها داء مرض بغير تفريط منك فمرضت وماتت، فعند ذلك لا يجب عليك أن تجيب بدلا منها، ما يجب عليك. كذلك لو ضاعت أو سرقت، لو أنت كنت مفرط فاتح المكان يدخل أي واحد يطلع يدخل ويأتي الناس اللي يدخل، فإن سرقت بالتفريط يجب أن تجيب بدلا منها، وأو سرقت من حرزها أنت مسكر عليها فعند ذلك ما يجب عليك أن تأتي ببدل منها. طيب لو كان إنسان عنده عدة أضاحي، يعني مثلا أضحية له وأضحية لعمه وأضحية لخاله، عدة أضاحي ومجمعة في بيت واحد وتعينت هذه له وهذه لعمه وهذه لخاله إلى آخره، فجاء خاله إلى البيت وما كان هذا الشخص موجود فأخذ إحدى الذبائح يظنها ذبيحة بعد ما تعينت وراح وذبحها، ثم ظهر أن هذه الذبيحة ليست ذبيحة خاله وإنما هي ذبيحة عمه مثلا او ذبيحه الشخص نفسه اللي في البيت صاحب البيت، ماذا يكون، ما هو الحل؟ من يخبرنا ما هو الحل؟ جاء واحد من اصحاب الذبائح واخذ ذبيحه يظنها ذبيحته وذبحها، وبعدين لما راجع الموضوع حصل انه ما هي ذبيحته وانما ذبح ذبيحه غيره، ماذا يقول الحكم؟ نعم بس تعينت خلاص، ما يصير نغير بعد التعيين. نعم ايوه. اذا كان الحكم اننا نعتبر الذابح وكيلا لصاحب الأضحية، يعتبر الشخص هذا اللي ذبحها موكل من صاحب الأضحية وياخذ أضحيته ويذبحها، ياخذ أضحيته الحقيقية ويذبحها. أما الضحية المذبوحة فتعتبر مجزئة عن صاحبها الأصلي، ويعتبر هذا الرجل اللي ذبحها بالخطأ نعتبره وكيلا لصاحب الأضحية. واضح؟ طيب لو اثنين اختلطت ذبائحهم، هذا اخذ ذبيحه هذا وضحى فيها عنه، وهذا اخذ ذبيحه هذا وضحى فيها عنه، راحت ثنتين ذبحت ثنتين بالخطا، اختلطت الذبائح، اختلطت الاضاحي مع بعضها، فماذا نفعل؟ نقول كل واحد وكيل عن الثاني في الذبح، صار وكيل عن الثاني في الذبح. فان كل واحد منهم ادرك الذبيحه قبل ان تفرق فهو احق بها، فيروح هذاك صاحب الذبيحة الحقيقي يأخذ ذبيحته المذبوحة لذبيحة شخص آخر ويفرقها كما يشاء، والعكس بالعكس. واضح؟
وإذا ذبح شخص غير موحد هل يجبه أنها عن فلان وعن بيته؟
إذا كان نية الذابح معروفة، نية الشخص صاحب الذبيحة معروفة عن مين هذه، ما هو لازم يذكر، لكن لو ذكر فهو أحسن، وهو السنة أن يذكر، وأما هذه عن فلان أو هذه عني وعن أهل بيتي، لأنك الآن حين توجيه المسرح وين اللي تقول للرجال يذبح، قول عن فلان وعن، قد لا يسمع وقد يكون فيه زحام وهذا، فالمهم تكون أنت إيش عارف نيتي عندما قدمتها للذبح ناوي فيها عن من تذبح. نعم.
هناك تساقط شعر، ماذا عن تساقط شعر اللحية والرأس أثناء التبشير؟
اليوم سمعت الحكمة مسجلة للشيخ الباز يقول بأن الإنسان إذا صار شعر يعني شعر مثلا يتساقط بالتمشيط فلا يمشط، فلا يمشط. أما إذا كان ما يتساقط في العادة ما يتساقط فإنه يمشط، حتى لو سقط شيء سهوا أو غير عمدا ما في إشكال، لكن إذا أنت تعرف أن كل ما مشط يسقط شعر فلا تمشط، اجتنب التمشيط في هذه الأيام حتى لا إيش تصبح متعمدا لإسقاط الشعر. لكن ما ذكرنا نحن نقطة ألا وهي هل الإنسان مثلا يجب عليه تجنب أشياء غير الشعر والأظهار مثل الطيب واللباس والزوجة؟ الجواب لا، الذي يتجنبه فقط الشعر والأظهار فيجوز له أن يتطيب ويلبس ملابس جميع أنواعها المباحة ويقرب زوجته ويغتسل إلى آخر ذلك.
وإذا كان لدين أنا أريد أن أضحي فهل يجب علي أن أسدد الدين ولو أضحي أو أضحي دون جزاك الله؟
ليس من المصلحة يا جماعة أن يركب الإنسان على نفسه ديونا إثر ديون، أنت عليك دين، أنت إنسان معسر عليك دين ما تستطيع أن تركب ديون، روح تركب على نفسك دين جديد. لماذا؟ والدين أمر ترى ما هو بسيط، أمر الدين شديد، الشهيد يحبس بدينه، الشهيد اللي هو الشهيد يحبس بدينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي على جنازة كان صاحبها عليه دين ما وفى، حتى جاء بعض الصحابة فتحملوا وفاء هذا الدين. فنحن ذكرنا قلنا المعسر ليس عليه أضحية، فما في داعي تركب على نفسك ديون.
هذا يسأل عن المسح، طبعا المسح أجاب عليه الشيخ أنه بدعة ويمسح على ظهر
نمسح من أولها لآخرها معتقدا أن هذه السنة، هذا خطأ كما نبع على الشيخ العثيمين مخالف للشريعة.
أخبرنا مقيم الزمان للذهاب إلى جدة والإقامة فيها يومان وثلاثة، هل أحرم من جدة أو من الميقات؟
فعن جواب معروف هو وحلاوه أن يجب أن يحرم من فين؟ من الميقات. جدة ليست ميقاتا لمن هو خارج خارجها، اللي قبل الميقات يجب أن يحرم من الميقات، أما إذا كان لا جدة فإنه يحرم من جدة، وهذا خطأ شائع في كثير من الناس. ولذلك إذا واحد راح وصل جدة ما أحرم، إما أن يعود إلى الميقات فيحرم، إلى أقرب ميقات فيحرم، إلى ميقات الطائف مثلا، أو أنه يذبح فدية دم في مكة يفرق، كله جزاء على ارتكاب هذه المخالفة وهي تعدي متعدى الميقات من غيرها.
هنا السائل المدى وغير المصارع أنواع النسخ الثلاث، الحج الوطن والمفرد والمتع.
يقولون هذا هو في درس، في درس شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في المسجد اللي في الخبر اللي أنا صلي فيه بس في العبدين، عن أحكام الحج هذا الأربعاء، أسئلة وأجوبة، كل طريقة عرض بأحكام الحج بطريقة الأسئلة والأجوبة. إن شاء الله يعني أنا نطيع عليكم لأجل الإجابة إن شاء الله تكون موجودة عند عرض الموضوع.
هذا باختصار الموضوع، لو باختصار حديث قلنا الفرق بين القارن والمتع، المتع والذي يأتي بعمرة عند الميقات يحرم بالعمرة، بيت الله عمرة، فإذا أكمل مناسك العمرة من حرام وطواف وسعي وحل أو تقصير يلبس ثيابه ويتمتع كل ما حل الله له من مباحات حتى الزوجة، فإذا جاء اليوم الثامن يهل بالتوحيد بالحج يلبي ويحرم بالحج ومؤمنا أو من المكان الذي فيه، وإن شأن له أن يصلي بمنى خمس أوقات ثم يقصر الرباعية ويذهب إلى عرفة، وبعد عرفة يتجه إلى مزدلفة ليلة العيد، ثم يرمي جمرة العقبة ويحلق شعره، وإذا حلق شعره فهو عليه دم، يتمتع عليه دم، فيلبس ثيابه إذا حلق وإذا رمى وحلق لبس ثيابه ونحر هديه، يبقى عليه الحل الثاني وهو الطواف بالبيت، إذا طاف وسعى يوم العيد تحلل الحل كما حل له كل شيء حتى النساء، هذا هو المتمتع. طوف يسعى يبقى عليه أن يكمل المبيت بمنى ليلة 11 ورمي الجمار بعد الزوال يوم 11 ويوم 12، فإذا تعجل ويوم 12 وودع بعد رمى بعد الزوال وودع كم الحج، هذا هو المتمتع، عمرة طواف وسعي وحج طواف وسعي وهدي يلزمه هدي، القارن حج وعمرة وثلاثة إلى الأربعة بيت الله من عمرة وحج، هذا عليه يمسك إحرامه منذ أن يدخل من الميقات إلى يوم العيد ما يفسخ إحرامه، وعليه طواف القدوم وهو سنة وطواف الحج وهو فرض وركن وهو يوم العيد، وعليه سعي الحج إن شاء قدمه بعد طواف القدوم أداه بعد طواف القدوم أو أداه بعد طواف الحج، عليه دم كذلك، عليه دم. أما المفرد فلها دم عليه، وهو الذي قال لبيك حج فقط، ما ليس له عمرة، ليس له عمرة، قال له عمرة وحج في سفرة واحدة، أما المفرد لا عمرة له ولا دم عليه، لا دم عليه، ونفس أعمال المفرد والقارن سواء بسواء، سعي واحد وطواف سنة ودون طواف حفاظة ركن وطواف دعوة واجب، وهذا هو الملخص. لا أحد يريد قولي زيادة؟ أين حل له كل شيء بعد الجمرة إذا سمي تمتعا لأنه حضر مثل الله وما عاد هو الاسم باق من اوله لكن اذا لا شك انه اذا وصل هناك واذا ارتكب معصيه هناك تكرر فينبغي الانسان يبتعد عن المعاصي اثناء اداء هذه الفريضه ليعود طاهرا مطهرا من الذنوب كما ولد امه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت لم ينقذ لم يسلم رجع من جنوب الجنوب كما ولد امه وقال الحج المرور ليس له جزاء من الجنه والمرور والخالي من الذنوب والمعاصي يعني يبتعد عن المعاصي. وهي العشر بينها العشر أنت حال يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي الإنسان يخالف يعني يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقول أنه عليه كفارة إنما خالف ارتكب مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام يصال
خوف مصيرا
تقريبا
إذا أعطيت أجرته خلاص بعير راح يمشي يعني فإذا أهديت منها إذا أهديت غير الأجرة لا بس إيه فأراد أن يأخذ فلا بس من غير الأجرة ليس داخل الأجرة هذا الشخص يقول هل رجل جنب جاهز أن يتكلم يأكل ويشرب ويسلم على الناس طبعا رجل جنب يجوز له أن يأكل ويشرب ويسلم على الناس ويقول قال سبحان الله المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس وأما بالنسبة لواحد يأخذ بشعره وأظفاره العشر فإن أضحيته صحيحة فإن أضحيته صحيحة بعض الناس يتوهمون إذا أخذ بشعره وأظفاره عن بطرة الأضحية وما يسويها ولكن الأضحية صحيحة ما في كفارة معينة ولكنه يأثم بمخالفته لهذا النهي المقتضي للتحريم اختلف العلماء في الحكم لكن كراهية التحريم لكن الأرجح النصوص التحريم وأنا شايف الشيخ العبدي وراء يا شيخ ما إذا عندك شيء ولا شيء تفضل يعني أنت مختبئ وما ما تشاركنا في تعليق في حاجة إضافة جزاك الله خير
نعم هذا يقول عن أريد أن أحج هذه السنة مفردا إن شاء الله عليكم طواف القدوم كذا الجوداء لا نقول أنه واجب كما وضحنا طواف القدوم سنة مؤكدة يشتر لك إلا إذا تحب داخلا جدا مثلا يوم 9 تستطيع أن تذهب بالعرفة على طول لكن ما دام أتيت للحج لماذا تفوت السنة والثالثة تفوت طواف القدوم والوداع واجب أما طواف الوداع واجب من تركه ولا دين وداع هذا